أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام في ظهور صيغة الأمر في الوجوب، وقلنا خلاصة الكلام بأن الأمر غير ظاهر في الوجوب، وإنما الوجوب يستفاد الأمر ظاهر في الطلب ويدل على الطلب، وهو مشترك بين الأمر الإلزامي والأمر الاستحباب. من أين نفهم الوجوب والإلزام؟ من حكم العقل بعد عدم الترخيص من الشارع. إذا الشارع لم يرخص في ترك الطلب، فحينئذ نعرف بأن هذا الطلب طلب إلزامي. هي احنا قلنا انه هو في خلاف طويل عريض في انه دلالة صيغة الامر، هل الامر ظاهر بنفسه في الوجوب؟ لو قال المولى صلي، زين، فهنا نقول بان هذا الامر ظاهر في الوجوب من نفس صيغة الامر، واخرى لا، نقول صلي او اي انه صيغة امرية موجودة تدل على الطلب. معنى أنها تدل على الطلب يعني نحتاج إلى قرينة تعين لنا ماذا الوجوب. يعني القرينة هي ماذا؟ هو عدم، يعني يكفي أن إحنا لا نجد ترخيص في الترك. مثلا على سبيل المثال، لو ورد مثلا صلاة من الصلوات، وهذه الصلاة مثلا وردت رواية بأنه كان يصليها عليه السلام، زين، وفي بعض الأحيان كان لا يصليها، فهذا دليل على أنه ماذا؟ على أن هذه الصلاة ليست واجبة. وإن وردت مثلا بلسان اغتسل أو صلي أو غير ذلك، فالفرق بين المناهج هو مو منهجين، أكثر من منهج. الفرق بأنه الذي يقول أنه ظاهرة في الوجوب يقول من حق اللفظ، زين، والذي يقول لا غير ظاهرة في الوجوب إنما تدل على الطلب وعلى النسبة الطلبية. طبعا احنا في عندنا كلام في النسبة الطلبية، أنا باختصار خل أقول لكم هذا الكلام، بأنه طلب المولى تارة طلب المولى يكون محرك وباعث، لو لم يكن باعث ومحرك أصلا ليس بطلب، صح ولا لا؟ الطلب شأن الطلب أن يكون محرك وباعث للعبد. لذلك في عندنا كلام، إذا لم يكن هذا الطلب باعث، على سبيل المثال لو أمر المولى العرفي قال ائتوني مثلا بالماء الفلاني، وكان هذا الماء مثلا موجود في منطقة يوجد فيها سباع ووحوش وكذا، هذا لا يحرك شيء، فيقولون للمولى أنت اذهب وأتي بهذا الماء، صحيح؟ لابد أن يكون مقدور للمكلف، يعني المكلف تحت سيطرته. اثنين، لابد أن يكون معلوم للمكلف أيضا. فلو قال المولى مثلا ائتوني بالعنقاء، خب احنا نحبك يعني نسمع كلامك، لكن لا نعرف ما هي العنقاء، فبالتالي لابد أن يكون معلوم لدى المكلف، مقدور للمكلف، كي تحدث النسبة الطلبية. إذن النسبة الطلبية غير متوقفة على صدور الأمر فقط، يعني فقط المولى يأمر، خب خلي يأمر، لكن ليكون الأمر إن أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. فإذن أمر يكون تحت قدرة المكلف ويكون معلوم للمكلف. هذا الأمر لو قلنا على منهج من يقول بأنه مستفاد من لفظ الأمر، حينئذ يوجد الباعثية على طول، يحدث في نفس المكلف تشوفه يركض نحو إيجاد الفعل. المنهج الآخر لا، في النسبة الطلبية لا يوجد هذا البعث. يقول المولى مثلا إذا ذهبت إلى مثلا زيارة أبي عبد الله الحسين ووصلت إلى منطقة مثلا الكفل مثلا فصلي ركعتين، صلي ركعتين هذه أنا ما أوجدت لي شيء. ليش؟ لأن صلي ركعتين هنا قد يكون على نحو الاستحباب وقد يكون على نحو الوجوب، فخلونا نشوف في ترخيص في الترك أم لا. فإذا حتى تحدث النسبة الطلبية تحتاج إلى مؤنة كي يكون هناك محرك في نفس المكلف. على العموم هذا كله تقدم وقلنا بأن الأوامر المقرونة بالترخيص لا تدل على الوجوب. الآن يأتي الكلام في التنبيه الأول من التنبيهات، هل الجملة الخبرية حالها حال صيغة الأمر أم لا؟ الجملة الخبرية احنا عندنا المولى ينشئ، طبعا لابد أن يكون أنه صلي، هذا إنشاء، بس الجملة الخبرية زين تكون عادة، ما هي الجملة الخبرية؟ إخبار عن تحقق شيء وقوعه في الخارج أو عدم وقوعه. والجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب، الجملة الإنشائية ما تحتمل. لو أتت جملة خبرية إنزين، وهذه الجملة الخبرية مثلا صدرت من المولى، خلنا نضرب مثال لها أنه للجملة الخبرية مثلا أعاد أو اغتسل، من فعل كذا أعاد، من تكلم في صلاته أعاد، أو من فعل هذا الفعل مثلا الضحك مثلا أعاد الصلاة. أعاد هذه مو أعد حتى تقول أنه أمر. طيب، وهي جاية على أنه صيغة الماضوية. أعاد هذه الجملة جملة خبرية، ماذا يراد منها؟ منسلخة عن الأخبار. شلون منسلخة عن الأخبار؟ يعني من فعل كذا يغتسل، من مثلا خلنا نفرض في مسألة يتوضأ، مثلا من صدر منه حدث يتوضأ، هذا أخبار أم لا؟ أخبار. لكن يراد منه ماذا؟ يراد منه الإنشاء ويراد منه التحريك. هذه الجملة وقعت مورد للبحث، هل حالها حال صيغة الأمر أم لا؟ ماذا قلنا في صيغة الأمر على منهج الشيخ المظفر؟ لا نريد أن نتحدث يمنة ويسرى. الشيخ المظفر يقول بأن الأمر مستفاد، الأمر الإلزامي مستفاد من عدم الترخيص. طيب، هذه أيضا حالها كحال أنه الأمر صيغة الأمر يستفاد منها الإلزام عند عدم الترخيص أم لا؟ هذا كلام. طيب، الجملة الخبرية إخبار عن وقوع الفعل ومفروغية وقوع الفعل في الخارج، مثلا من صدر منه الحدث يتوضأ، زين، أو مثلا لو تكلم في صلاته أعاد. أنا ليش قاعد أركز على هالمثالين؟ لأن عندنا أمثلة أخرى راح تشتتنا شوية. أعاد، طيب، أعاد أو إخبار عن وقوع فعل في الخارج، هذا صدق أم كذب؟ كذب هذا بعد، لأنه هو لم يعد الصلاة بعد، صحيح؟ خل أنا أمثل لكم بمثال آخر. لو قلت إذا جاء زيد من السفر مثلا، أو لو جاء زيد من السفر زين أعطيت كل واحد مثلا درهما، أنا أعطيت الآن؟ ما أعطيت. لو صدر من المكلف ضحك أثناء الصلاة زين أعاد صلاته، أو يعيد الصلاة، أو يغتسل. الآن أنه الصيغة هي مضارعية أم ماضوية راح نتكلم فيها. هذا إخبار عن وقوع الفعل في الخارج ومفروغية وقوع الفعل في الخارج. أقول لو كان المولى يخبر بهذه الكيفية بأن الفعل واقع في الخارج. زين، هذا أقوى في الدلالة من صيغة الأمر أم لا؟ خب أقوى في الدلالة، لأن صيغة الأمر يقول صلي، هذا يقول صلى، خب بعد ما صلى، من تكلم في صلاته أعاد، من وصل إلى حد الترخص صلى قصرا، وهكذا. هذا بعد لم يصلي لكنه يخبر عن أنه قد صلى، هذا يعني شنو؟ يعني هذا الفعل مفروغ عنه واقع في الخارج. بعبارة أخرى، هذه تأتي في باب الخمر إن شاء الله، احنا راح نذكرها. الخمر، المولى لا يريد وقوع الخمر في الخارج، لا صناعة ولا شربا ولا حملا ولا جلوسا، ولا جلوسا على مائدة خمر، ولا نقلا، ولا أي نوع من أنواع الوجود. زين، المولى لما يأتي إلى الخمر ويحرم الخمر بهذه الكيفية، أي أنه لا يريد في الخارج شيء يتعلق، أصلا لا يريد أن أحد يوجد الخمر ولا ينقله ولا يشربه ولا يبيعه ولا أي شيء من هذا، هذا دليل على أنه ماذا؟ غلظت الخمر عن بقية المحرمات، يعني هذا تحريم مغلظ، لأن بعض المحرمات نقلها لا بأس به، مثلا الميتة أنا أشيلها من مكان أنقلها إلى مكان آخر لا بأس به. الخمر من جميع النواحي المولى لا يريد أن يصدر من المكلف فعل يتعلق بالخمر. الجملة الخبرية، الجملة الخبرية هذه بقوة هذا الكلام اللي قلته مع فارق القياس، الجملة الخبرية أن الشارع من جميع الجهات لا يريد من العبد أن يترك هذا الفعل، أقوى من صيغة الأمر. قاعد تتوجهون شلون المولى يريد؟ كأن المولى قاعد يخبر، ما قاعد يقول لك صلي، يقول صلى انتهى، من فعل كذا صلى، أي أن الإعادة واجبة ولا بد أن يصلي ولا يترك هذه الصلاة، فهي أقوى في دلالتها على الوجوب من صيغة الأمر. يقول في التنبيه الأول، إن شاء الله رح نتكلم في التنبيه الثاني، ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجوب. اعلم أن الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب شأنها شأن صيغة افعل في ظهورها في الوجوب. في مقام إنشاء الطلب، جملة خبرية منسلخة عن الإخبار، يعني ما تدخل تحت عنوان صدق وكذب حتى أنتوا تبحثون. احنا عندنا بحث في الكفاية سيأتي بأنه يشكل هناك، يقول أنه هذا كذب لأن المكلف لم يفعل هذا الفعل، عندهم كلام. طيب، أعلم أن الجملة الخبرية، إنزين يعني المنسلخة عن كونها خبرية، لماذا؟ لأنها في مقام إنشاء الطلب شأنها شأن صيغة افعل في ظهورها في الوجوب، كما أشرنا إليه سابقا بقولنا صيغة افعل وما شابهها. أقول سابقا احنا أشرنا إلى أنه الجملة الخبرية شأنها شأن أنه صيغة افعل من حيث دلالتها على مجرد الطلب، ما أشرنا، صحيح؟ فإذا هذا يحتاج إلى كلام. والجملة الخبرية مثل قول يغتسل، يتوضأ، يصلي. زين، بعد السؤال عن شيء، هذا مهم، حطوا تحت خط، بعد لابد أن تكون بعد السؤال عن شيء يقتضي مثل هذا الجواب ونحو ذلك، مو ابتداء، ابتداء ما ينفع، لابد أن يكون بعد سؤال. مثلا يأتي زرارة، هاي مثلا مو رواية، يأتي زرارة يقول يا ابن رسول الله، رجل في الفاتحة وشك في التكبيرة، قال يمضي، ما قال امضي، قال يمضي. انزين، رجل في كذا وفعل كذا، مثلا رجل في السجود وقد علم بتركه الركوع، قال ماذا؟ يعيد، صحيح؟ فإذا هذا كثير في الروايات عندنا.
شأنها شأن أعد سيدنا
في القبر، شأنها شأن أعد.
إذا كان إذا ما كان في جواب يغتسل أو كذا لحاطهم، ما كان في سؤال يسبقها، ما في دلالة على القبر.
ما يقدر ينشئ، مو ما في دلالة، ما يقدر ينشئ. مثلا المولى لو أتى ابتداء وقال مثلا أنه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، إنزين هذه قد تكون تحتمل أنها جملة خبرية، زين، مو أنه في مقام إنشاء الطلب ولا في مقام نعم. وإحنا ما في عندنا روايات كذي. لو أتت رواية والإمام ابتداء قال من فعل كذا وكذا، هذا في قوة السؤال، هذا في قوة السؤال. مثلا من تكلم في صلاته، كأن هناك سائل يسأل سيدي من تكلم في صلاته هل يعيد؟ يقول يعيد. انزين هذه في قوة السؤال. فإذا هناك روايات مسبوقة بسؤال، وهناك روايات ابتداء في قوة السؤال. أما أنه إذا لم يكن هناك سؤال أو شيء في قوة السؤال يقتضي ذلك، فحينئذ لا يمكن أن يخبر. يخبر عن ماذا؟ صحيح؟ يقول والجملة الخبرية، زين هذا قرأنا، والسر في ذلك أن المناط في الجميع واحد. قبل لا ندخل في المناط، استعمال الجملة المضارعية في مقام الإنشاء كثير بصيغة المضارع، يغتسل، يتوضأ، يعيد إلى آخره، يصلي، يستأنف، هذا كثير عندنا. لكن استعمال الجملة بالصيغة الماضوية نادر. الآن شوف الروايات، بصيغة الماضي أعاد صلى نادر، زين. فلذلك المولى دائما يستخدم الصيغة المضارعية. والسر في ذلك أن المناط والملاك، وعبر عنا السبب وعبر عنا الألة، في الجميع واحد. فإنه إذا ثبت البعث من المولى بأي مظهر كان وبأي لفظ كان، يعني المولى تارة يريد البعث ويظهر ذلك بصيغة الأمر يقول صلي، وأخرى لا يريد البعث يبي خلي هذا العبد يتحرك ويريده أن يتحرك نحو إيجاد الفعل، لكن المظهر ماله جملة مضارعية أو جملة ماذا؟ ماضوية، بصيغة ماذا؟ بصيغة الجمل الخبرية. بأي مظهر المولى إذا أظهره وعلمنا بأن مراد المولى البعث، لا بد أن ننبعث ما لم تكن هناك قرينة تدل على أن المولى هنا لا يريد البعث، بأي مظهر كان وبأي لفظ كان، فلا بد أن يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث. هذا شوفوا الآن قلت لكم هذا هي الكلام، قلنا احنا ما تقدم في صيغة الأمر تقدم، لكن في الجملة الخبرية ما تقدم. الآن قاعد ينبه عليه، يقول حالها حال الأمر، لا تي في الأمر تقول بأنه الأمر، أنتم قلتم في الأمر بأنه مجرد الطلب ويحتاج إلى ماذا؟ أن نعرف بأن المولى لم يرخص في الترك حتى نستفيد الوجوب. نقول لك أيضا في الجملة الخبرية اللي هي ماذا؟ في مقام إنشاء الطلب بداعي البعث، فلا بد أن يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يأذن المولى بتركه. بل ربما يقال، وهو الصحيح، أن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب آكد من صيغة الأمر. ليش؟ لأنها في الحقيقة إخبار عن تحقق الفعل بالدعاء. شوف بالدعاء، حقيقة الدعاء يعني بالدعاء أنه وقع وانتهى، أن وقوع الامتثال من المكلف مفروغ عنه، يعني كأنه هذا الفعل قد وقع فعلا في الخارج. تو قاعد يسأل المكلف، المولى يقول لا بس منتهين احنا من هذا. مثل ما احنا عندنا ايضا في العرف نقول احيانا هذا الامر احنا منتهين منا مع أن إلى الآن ما فعلناه. يعني لا تناقش ولا تفكر إن بعث نحو إيجاد الفعل في الخارج. إذن هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني تنبيه أنه لا يوجد فيه كلام كثير. ظهور الأمر في الوجوب بعد توهم الحظر، هذا أو بعد الحظر، هذا البحث بحث مهم جدا، ولا شواهد في الروايات وشواهد أيضا في الآيات القرآنية. لو المولى منعنا من شيء، المولى العرفي، الآن مو المولى اللي هو المولى الأقدس، المولى العرفي قال لعبيده مثلا لا تذهبوا إلى المزرعة الفلانية، مزرعة رقم 6 مثلا في قطعة 6 مزرعة المولى، قال العبيد لا تذهبوا إلى تلك المزرعة، فالعبيد بعد خلاص يعلمون بالمنع عن الذهاب. ثم بعد ذلك أتى في يوم وقال لعبد من عبيده اذهب إلى المزرعة وأتني بالتفاح. إهني هذا اذهب، هذا الأمر وقع بعد شنو؟ بعد الحظر، محظور كان. هل هذا وقع في نزاع على أقوال؟ زين، هل هذا الأمر يدل على الوجوب أو يدل على الإباحة أم يدل على مجرد الترخيص؟ يعني مرخص له مرة واحدة، قايل الحين مثلا هالمرة روح يجيب التفاح وتعال، سوى ما راح يفهم أنه الترخيص المستمر، ولا راح يفهم منه أنه المولى رفع يده عن المنع، صح ولا لا؟ ففي المسألة أربعة أقوال. القول الرابع أنه يرجع تقول بعض ليش على الباب سكينة؟ أنه يرجع إلى عليكم السلام ورحمة الله، يرجع إلى ما كان عليه الأمر زين، وهو المنع كما قلنا. أربعة أقوال زين، طبعا هو مو أربعة أقوال، أقوال كثيرة زين، بس هو المظفر ذكر لنا أربعة وهي الأربعة المهمة. خلونا احنا نشوف قبل لا نقرأ المظفر. نقول المولى لو منع من الذهاب إلى حديقته أو إلى مزرعته اللي مثلنا لها بقطعة 6 مثلا، ثم بعد ذلك قال لأحد عبيده اذهب إلى المزرعة وأتني بالتفاح. حين هذا العبد شنيفة بحسب الظهور العرفي، شنيفة يفهم بأن المولى رخص لي مرة واحدة أني أنا أروح وأجيب له التفاح، بعد ما لي حق أروح مرة ثانية، لعل المولى اليوم ولده مو موجود، أخوه اللي كان يقطف التفاح مو موجود، الحين رخص لي، بس بعدين لا حق لي بالذهاب، لازم المولى شنو يرفع المنع بطريقة واضحة بحيث يقول ما منعتكم عنه الآن هو غير ممنوع، من يريد الذهاب فليذهب. زين المثال الشرعي شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. زين الآية طويلة وفيها هم انتقام إذا الإنسان يتعمد الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، بس أنت أيها المحرم ممنوع. لأن هذا المانع، أنا الحين حليت إحرامي، هل أنا مرخص لي أني أصيد أم لا؟ ما أدري. فإذن تي الآية شو تقول؟ فإذا حللتم فاصطادوا، هذه فإذا حللتم فاصطادوا ماذا؟ اصطاد أو اصطد أمر وقع بعد الحظر، واضح؟ يعني كان ممنوع عليك الآن صار جائز، جائز أني أنا أصيد. زين هل هذا الأمر يدل على الإباحة أم يدل على، طبعا في الصيد ما عندنا الوجوب، زين أم يدل على مجرد الترخيص أم مثلا لمرة واحدة ويرجع على ما كان عليه في السابق من المنع؟ هذا أيضا فيه كلامه. يقول الشيخ المظفر: الثاني ظهور الأمر بعد الحظر أو توهم الحظر. أقول توهم الحظر خلينا نبين له، احنا بينا الحظر، توهم الحظر ما بينا. لو الآن الطبيب قال لي أنه مثلا سوى عملية لشخص وقال للمريض لا تشرب الماء، انزين بعدين يا قال له اشرب الماء، لا تشرب يعلم بالحظر، قال له اشرب الماء، خب اشرب الماء هذا أمر، هل يدل على الوجوب أم الإباحة أم الترخيص في الفعل؟ لو قلنا يدل على الترخيص فهو ما زال يتوهم الحظر، لعل الطبيب قال لي هالمرة بس اشرب الماء مو على طول، فأنا أحتاج إلى ماذا؟ إلى أنه يرفع لي هذا المنع. فبالتالي هنا الكلام، لو أراد أن يشرب مرة ثانية هو الآن يتوهم الحظر أم لا؟ يتوهم، لأن ذلك الأمر الذي اشرب الماء الأول ما رفع المنع، وقد يكون رفع المنع، أنا اشتراني صح ولا لا؟ قد يكون رفع، هذا معنات التوهم. معنات التوهم أنه قد يكون هناك قرينة تدل على رفع المنع وقد لا تدل، فأنا الآن في حالة من الحيرة أتوهم الحظر، فلو يعني أمر آخر بعد توهم الحظر هذا الأمر يدل على ماذا؟ هذا بحثون. قد يقع إنشاء الأمر بعد تقدم الحظر يعني المنع أو عند توهم الحظر، كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء ثم قال له اشرب الماء، أو قال ذلك عندما يتوهم المريض أنه ممنوع منه ومحظور عليه شربه. زين، هذا يحدث أحيانا، الناس من السوالف العادية يتوقع أن مثلا واحد يقول أنا عندي عوار في بطني، رفيجه قاعد يمه، زين يقول ما تشرب شاي، زين هذا هم دكتور يعني ما شاء الله الطب لكل واحد يدلي بدلوه، فهذا الحين حاطي له شاي يقول له لا اشرب الشاي، فهو يتوهم شنو؟ ان هذا الشاي مضر، فيحتاج الى دكتور يقول له لا عمي اشرب. زين الان هذا لا يضر. وقد اختلف الاصوليون في مثل هذا الامر انه هل هو ظاهر في الوجوب او ظاهر في الاباحه او يدل على الترخيص فقط يعني رفع المنع فقط من دون التعرض لثبوت حكم آخر من إباحة أو غيرها، أو يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنع، على أقوال كثيرة. هذه الأقوال الأربعة واضحة ما تحتاج شرح، انزل تمام. وأصح الأقوال هو الثالث، يعني شنو؟ الترخيص، هذا يدل على الترخيص. إنزين أنا مرخص لك الآن، وهو دلالتها على الترخيص فقط. والوجه في ذلك أنك قد عرفت أن دلالة الأمر على الوجوب إنما تنشأ من حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يثبت الإذن بالترك، ومنه تستطيع أن تتفطن أنه لا دلالة للأمر في المقام على الوجوب. نقول هذا على مبناك أيها الشيخ، على مبنى الآخرين لا يدل، فإذا على مبنى الشيخ المظفر، لأنه ليس فيه دلالة على البعث وإنما هو ترخيص في الفعل لا أكثر. وأوضح من هذا أن نقول إن مثل هذا الأمر هو إنشاء بداعي الترخيص في الفعل والإذن به، فهو لا يكون إلا ترخيصا وإذنا بالحمل الشائع الصناعي. هاي من يقدر يقول لي بالحمل الشائع الصناعي شلون إذن وترخيص؟ هذا المصدر، أحسنتم، هذا المصداق، نعم أحسنتم نعم واضح. ولا يكون بعثا إلا إذا كان الإنشاء بداع البعث، ووقوع مثلا أفرض الإنشاء بعد الحظر أو توهم الحظر قرينة على شنو؟ على عدم كونه بداع البعث، مو هذا اللي قاعد يخرب شغلنا. شنو رأيك أيها الشيخ المظفر؟ يقول الأمر يستفاد من حكم العقل بعدم الترخيص. هذا الأمر بعد الحظر شنو؟ يقول الحظر قرينة على أنه شنو؟ لم ينشأ هذا الأمر بداعي البعث. شفت شلون؟ واضح. يعني لو قال صلي بس وعلمنا بأنه الشارع لم يرخص بالترك، هذا يدل على الإلزام. لو قال أنه مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من بعدين قال إذا حللتم فاصطادوا، هذا الأمر يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى حكم العقل على أساس نقول أن هذا الأمر إلزامي. إذا أكو قرينة ويتوهم الحظر ينفع نقول إلزامي؟ ما ينفع، العقل لا يحكم، فالعقل يقول هذا ترخيص مجرد فقط، المولى الآن رفع المنع، أنت مو حليت حرامك، نقول له إيه، نقول بس خلص هذاك المنع أنه انتهى. ووقوعه بعد الحظر أو توهم الحظر قرينة على عدم كونه بداع البعث فلا يكون دالا على الوجوب، وعدم دلالته على الإباحة بطريق أو لا. أقول ليش بطريق أو لا؟ شوفوا شلون بطريق أو لا. صيغة الأمر تدل على ماذا؟ الطلب. إذا لم يرخص المولى صحيح تدل على الطلب الإلزامي، أن هذا الطلب طلب إلزامي. طيب لو كان المولى قد منع وبعدين أمر، قال لا تصيدون، بعدين قال أنه الآن صيدوا، هني هذا الأمر الثاني مو في قرينة قبل على أنه هذا مو مطلوب على نحو ماذا؟ الإلزام. فإذا إما أن نقول بأنه يدل على إباحة الصيد، أو نقول كما يقول الشيخ المظفر هو الترخيص. طيب الشيخ المظفر ليش قال ترخيص ما قال إباحة؟ الإباحة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، أصلا من قال بالإباحة اختلط عليه الأمر، لأن احنا عندنا وجوب واستحباب وحرمة وكراهة وإباحة. صحيح؟ مثلا لما تجي تقول هذا مباح كأنك تقول هذا مستحب، نقول لك أين الدليل؟ لكن لما تقول هناك ترخيص في هذا الفعل الذي كان ممنوعا، الترخيص مو حكم شرعي، الترخيص حقيقته رفع المنع، بس المولى اجى رفع المنع، الان بعد رفع المنع اكو حكم؟ ما في حكم. يعني اذا ما في حكم يعني شنو؟ يعني يرجع الامر على ما كان عليه، زين، من انه انت مرخص لك بالصيد حينما تحل الاحرام. فالإباحة تحتاج إلى حكم، تحتاج إلى جعل من الشارع، وتوهم الحظر أو أنه هذه القرائن لا تنفع في إثبات الحكم. يقول فلا يكون دالا على الوجوب، وعدم دلالته على الإباحة بطريق أولى، فيرجع فيه إلى دليل آخر من أصل أو إمارة. الآن مثلا الأصول أصالة البراءة، عندنا أصالة البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، البراءة الشرعية أو البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان. إنزين، وإذا شخص يريد أن يتكلم في الاشتغال، هو الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أما الاشتغال الاحتمالي فلا يستدعي الفراغ، لأنه اشتغال احتمالي هذا قاعد يحتمل. إنزين، فبالتالي هنا أيضا ما يمكن أن يحكم هذا الأصل، وأصل البراءة يدل على ماذا؟ الإباحة بالمعنى الأعم. زين، قال أصلا أو إمارة. إمارة شنو يعني؟ أحسنتم، دليل نقلي. الآن أكو مثلا رواية، أكو شيء مثاله، قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإنه أمر بعد الحظر. وين الحظر؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، حظر. زين، الحين أنا حليت إحرامي، يقول وإذا حللتم فاصطادوا، اصطد فعل أمر. زين، هنا يقع الكلام، فإنه أمر يعني اصطد بعد الحظر، يعني لا تصطاد وأنت محرم، عن الصيد حال الإحرام فلا يدل على وجوب الصيد ترخيص. نعم الحين هذا مهم آخر شيء. نعم لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على أن الأمر صدر بداع البعث أو أن الأمر صدر لبيان إباحة الفعل فإنه حينئذ يدل على الوجوب أو يدل على الإباحة. لو إحنا يتلنا قرينة تدل على أن لا في خصوص المقام لا تطبق هذه القواعد، في خصوص المقام في قرينة فنحمل على الوجوب، أو في قرينة تدل على أن هذا الأمر صدر بغرض جعل الإباحة فنقول هذا مباح، وإلا فهو ترخيص مجرد. ولكن هذا أمر آخر لا كلام فيه، فإن الكلام في فرض صدور الأمر بعد الحظر أو بعد توهم الحظر مجردا عن كل قرينة أخرى غير هذه القرينة. شنو هي القرينة؟ توهم الحظر أو العلم بالحظر. احنا كلامنا في هذا بس، لا تجيبوا لي قرائن أخرى من الخارج زي أمور أخرى. نحن الكلام نتحدث في هذا التنبيه الثاني في أنه لو صدر أمر وكان مسبوقا بحظر أو كان المكلف يتوهم الحظر حينئذ يأتي هذا الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.